السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم وأن نستمع إلى استفساراتكم، وأن نسعى جاهدين بعون الله ومنه وكرمه وتوفيقه أن نجيب عليها على الوجه الذي يحقق لنا ولكم الخير في الدنيا والآخرة. أذكركم أنني في حلقات الماضية لم أستطع أن أتصدى لكل الأسئلة التي وردت علي، وكنت قد وقفت عند سؤالين، سؤال الحجة سامية من مصر، وسؤال أخينا أبو سليم أو أبو سليم من إسبانيا. الحجة سامية سألت سؤالين، السؤال الأول له تعلق بالوصية الواجبة الذي تكلمنا عنه في فقه المعاملات، فتقول: أخي متوفى وله بنت، فهل لهذه البنت أن ترث في جدها؟ أنا سألتها: طبعا هذه البنت لها أعمام موجودون على قيد الحياة؟ قالت: نعم، لأن البنت بنت الابن ممكن ترث في عدم وجود الولد، إذا كان الولد مذكرا فلا ترث مطلقا، وإن كان الولد مؤنثا يعني بنت فقد ترث مع البنت. لكن الحقيقة أخبرتني أن للمتوفى أبناء ذكور وإناث، إذن فبنت الابن ليس لها ميراث، لكن على المعمول به في مصر طبقا لقانون الوصية الواجبة، إذا لم يكن الجد قد أوصى لحفيدته بمثل نصيب أبيها من تركته في حدود الثلث، فإن القانون في هنا في مصر، وأنا قلت لا أدري هل القوانين في معظم الدول العربية تساير هذا أم لا، يعطيها وصية واجبة، واجبة بإيجاب ولي الأمر الذي اختار رأيا فقهيا فقواه وجعله قانونا، يعني جعله في قانون الوصية الواجبة. وطبعا السائلة من مصر: لها وصية واجبة؟ نقول: نعم لها وصية واجبة، تأخذ نصيب أبيها في حدود الثلث بشرط ألا يزيد عن الثلث. طب هل يجوز صرف فوائد البنوك في مدخل العمارة؟ سؤال آخر للحاجة سامية. احنا قلنا ان الأصل في الفوائد البنكية، الأصل في الربا أن نمتنع عنه، ولهذا أنا أنصح كل سائل يسألني عن كيفية التخلص من الفوائد البنكية، أقول له ابتداء: هل لازلت تمارس هذه المعاملة التي تدر عليك فائدة بنكية محرمة؟ إن كنت لازلت تمارس هذه المعاملة فاقطعها فورا، انزع عن هذه العلاقة أو المعاملة، وعندك البدائل المشروعة كثيرة، ومنها إن شاء الله البنوك الإسلامية. لكن إذا ثبتت لك فائدة من بنك ربوي، ما الحكم الشرعي فيها؟ الحكم الشرعي أن تتخلص منها بالصدقة. وأنا دائما أبدا أجد أن مستشفياتنا، مستشفى السرطان، مستشفى الأطفال الذي يحتاج إلى دعم كثير، هذا أحوج ما يكون إلى مثل هذه الأموال التي يتخلص منها. لا أعني أننا نخصه بالأموال التي نتخلص منها، ولكن هو أولى من غيره بهذه الأموال، لأن هناك أطفال يموتون بسبب قلة الموارد وقلة نفقات العلاج والأسرة ونحو هذا، فنحن نسعى جاهدين في دعم مثل هذه المستشفيات التي تخدم مرضانا وتخدم أطفالنا وتحقق ما يجب على الأمة تحقيقه وجوبا كفائيا، يعني يجب على جميع الأمة أن تساهم في أن تكفى هذه المستشفيات. أنا أقول إذا كان هناك مستشفى حكومي يحتاج إلى دعم فإن كل الأمة مسؤولة، الحاكم والمحكوم، أغنياء المسلمين بصفة خاصة مسؤولون مسؤولية كبيرة وعظيمة. لا يقولن أحدهم أنا أعالج في مستشفى خاص أو أعالج في أوروبا أو أمريكا، لا، أنت مسؤول لأن هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية يقوم به من يستطيعه، من يستطيع أن يحقق هذا. ولا شك أن الأغنياء يستطيعون بدعمهم لمثل هذه الأماكن أن يكفوا إخوانهم من الفقراء وغيرهم. لكن مدخل العمارة، تجميل المدخل والصرف على الأسانسير ومثل هذه الأشياء، أنا أرى أنها لا تستحق مثل هذه المبالغ، لكن تدفعين حصتك من خالص مالك. الأخ أبو سليم من إسبانيا سأل أيضا سؤالين. السؤال الأول، دعاء الاستخارة هل يرفع فيه اليدان أم لا؟ والحقيقة أن دعاء الاستخارة دعاء ثابت معروف يعرفه كثير من الإخوة، لكن يكثر السؤال متى أدعو في صلاة الاستخارة، هل أدعو قبل السلام أم أدعو بعد السلام؟ أنا أقول هناك قولان لأهل العلم، والمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الاستخارة أن يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول. حينما نقول يركع ركعتين يعني يصلي ركعتين، فهو قد صلى ثم يدعو بعد الصلاة، هذا ظاهر الحديث. لكن كما يرى كثير من أهل العلم أن الدعاء في أثناء الصلاة أرجى للإجابة منه بعد الصلاة، فإنهم يميلون إلى أن دعاء الاستخارة يكون بعد التشهد وقبل السلام، وكلاهما صحيح والأمر فيه سعة. السؤال، أرفع يدي وأنا أدعو دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر الذي تستخير الله فيه، تستخير الله يعني تطلب منه أن يختار لك، تسمي هذا الأمر إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري أي في الدنيا وآجله أي في الآخرة، في الأولى والآخرة، فيسره لي واقدره لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي أو عاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. السؤال هنا، يرفع اليدين في هذا الدعاء أم لا؟ أقول هنا أنا أمامي دليلان، عام وخاص. أما الدليل العام فهو استحباب رفع اليدين في الدعاء مطلقا، وهذه سنة متواترة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء هكذا، وربما هكذا يرفع يديه في الدعاء، وتواتر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، يعني نقلت عنه حالات كثيرة للدعاء رفع فيها يديه فصار تواترا معنويا. لكن يبقى السؤال، هل صلاة الاستخارة من الحالات التي يرفع فيها اليدين؟ أنا لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رفع يديه في دعاء الاستخارة، لم ينقل إلينا هذا، ولم ينقل إلينا عكسه، لم ينقل إلينا أنه رفع فيها، ولم ينقل إلينا أنه لم يرفع، بعكس مثلا الدعاء على المنبر. الدعاء على المنبر ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع الإمام يديه وهو يدعو على المنبر في خطبة الجمعة بدعة وأنه محدث، ونص كثير من الصحابة على ذلك، فلا يفعله الإمام. وبالمناسبة أيضا إذا كان لا يفعله الإمام فيسن للمأموم أن يتابعه على ترك رفع اليدين. البعض يرى أن رفع اليدين بعد الصلاة مباشرة للدعاء بدعة، لأن هذه أمور لم يثبت فيها رفع اليدين، مع أن رفع اليدين سنة عامة في الدعاء، لكن هنا الأمر الخاص، الأمر الخاص يرفع يديه أو لا يرفع يديه. أنا أرى أن ما يتعلق بالاستخارة مسكوت عنه، وإذا كان الأمر لم يرد لنا فيه نص أنه صلى الله عليه وسلم رفع عليه أو أمر برفع اليدين أو أنه نهى عن رفع اليدين أو أنه لم يرفع يديه، لم يرد لنا نص، لا بالإثبات ولا بالمنع ولا بالنفي. فهنا الأمر على السعة، الأمر على السعة. لكن أنا أقول إن دعوت في أثناء بعد التشهد وقبل السلام لا يسن لك أن ترفع يديك، لأن دعاء الصلاة لا ترفع فيه اليدان. دعاء الصلاة يعني وانت بتدعو وانت ساجد هل بترفع يدك؟ انت ساجد. طب وانت بتدعو بعد التشهد، وموضع التشهد ما بعد التشهد وقبل السلام موطن من مواطن الدعاء في الصلاة، هل بترفع يديك؟ لا، انت بتضع يدك على فخذيك في جلسة التشهد ومع ذلك تدعو. إذن فدعاء الصلاة لم يثبت فيه رفع اليدين، اللهم إلا أن نقول دعاء القنوت، دعاء القنوت فيه رفع اليدين. القنوت اللي هو الدعاء بعد الركوع، ونحن نعلم أن هناك قنوت النوازل متفق عليه بين الأئمة، وهناك قنوت الفجر مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح عن الأئمة أنه ليس بسنة. لكن الشاهد هنا إذا كنت أدعو دعاء الاستخارة وأنا في صلاتي قبل أن أسلم لن أرفع يدي. إذا كنت سأدعو على القول الآخر دعاء الاستخارة بعد التسليم من ركعتي النافلة التي جعلتهما للاستخارة، فهنا أنا بالخيار بين أرفع يدي وبين ألا أرفع يدي، الأمر فيه واسع والله أعلم. السؤال الأخير لأبو سليم من أو أبو سليم من أسبانيا بيسأل عن ربطة العنق أو رباط العنق، هل فيه تشبه باليهود أم لا؟ الحقيقة إن نحن نتفق على أمور. الأمر الأول إن رباط العنق اللي إحنا نقول عليه كرافات أو الكرافتة والبابيونة ونحو هذا من هذه الزينة، هذا ثوب زينة، يعني ليس ثوبا ساترا للعورة وإنما هو للزينة، يعني يعلق الإنسان في رقبته شيئا للزينة. البعض يعلق منديل ويعقده، البعض يعلق الكرافتة، البعض يعلق البوبيون أو نحو هذا، وهذا كله جاءنا عن غير المسلمين، يعني نقل إلينا من المجتمعات الغربية. لا أقول اليهود، لا أخص اليهود بهذا، لكن هذا منقول لنا من المجتمعات الغربية. ولا شك أننا نهينا عن التشبه بهم، نهينا عن التشبه بهم. لكن بتبقى هنا في القاعدة أمر لابد ألا نغفله. طب ما نقل إلينا لبس البدلة، الجاكت والبنطلون والسديري ونحو هذا، هذا نقل إلينا ما كان من ثياب المسلمين أو ما كان أهل الإسلام يعرفونه. لكن أقول نقل إلينا فصار شائعا في المسلمين، وطالما أنه صار شائعا في المسلمين فقد انتفت شبهة التشبه، انتفت شبهة التشبه. لكن يبقى التشبه في أشياء يختص بها أهل الكتاب سواء أكانوا من اليهود أو من النصارى، فلا يجوز أن يتشبه أحد بهم من هذه الثياب، مثلا ثياب الرهبان، مسوح الرهبان أو ثياب الراهبات أو الطاقية التي يلبسها الحاخامات أو نحو هذه، لا يجوز إطلاقا التشبه بأحد فيها. هذا سريعا ما فاتني في الحلقة الماضية من أسئلة الحجة سامية والأخ أبو سليم من أسبانيا. أخونا المخرج بيخبرني أن الاتصالات موجودة، نستقبل بعض الاتصالات ومعنا أسئلة الاس ام اس إن شاء الله، نسأل الله أن ندركها في آخر حلقتنا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، عايزة أعرف أنا وبنت خالتي إخوات في الرضاعة، فأخوها الأكبر عايز يخطبني، فخالتي رضعتني أكتر من 5 رضعات، فعايز أعرف هل ده يجوز إن هو يجوز لي أو لا؟
أنا كنت أسألك السؤال ده، مين اللي رضعتك؟ خالتك اللي رضعتك ولا أمك اللي رضعت بنت خالتك؟
لا، خالتي اللي أرضعتني على بنتها.
طيب السؤال، هل يجوز لابن خالتك
إن يخطبني أو لا؟
أن يتزوجك؟
أيوه.
ماشي يا أختي، اسمعيني عبر الشاشة. معنا أسئلة تانية؟ معنا اتصال من مين؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
الله يخليك.
اتفضلي حضرتك.
كنت عايزة اقول لحضرتك انا بوصل صلة رحمة باخواتي دايما، وهم دايما قاضيان صلة رحمة، لدرجة ان انا وطيت على رجلهم وبشتها عشان خاطر يصلوا رحمهم بيا وبزوجي وأولادي، إنما هم رافضين.
تقصدي برحمك إخواتك الذكور؟
البنات.
إخواتك البنات.
البنات كلهم.
أنت بتصليهم؟
إيه؟
أنت بتصليهم؟
أيوة. وهم على طول قاطعين، لدرجة إن هم اتصلوا بيا وقالوا لي إن أنا ما اتدخلش في شؤونهم ولا في حياتهم ولا أنا ولا زوجي. ولا اولادي, ورافضين ان احنا يبقى في صلح بيننا وفي عمار بيننا او صله رحم.
بس انا عايز اسالك سؤال.
اتفضلي.
انت احيانا بتتحشري في مشاكلهم وامورهم بصوره تؤذيهم؟
لا قسما بالله ابدا. ده
بالعكس. هم بيقولوا بيوجهوا لك الرساله دي ليه؟
المشكله ان هم اساسا هم اللي اتدخلوا في شؤون بيتي, شؤون انا نفسي ما اقدرش اتدخل فيها. على زواج بنتي. فهم كانوا رافضين زواج بنتي, ووالدها شايف ان العريس ده ملائم ليها. فانا ما كنتش عارفه يعني اقول له لا بلاش الزوج ده عشان خاطر اهلي, ما ان هو مش مسبب لهم اي مشاكل. المشكله الوحيده ان هو كانوا عايزين بنتي لابن اختي.
نعم.
وكان في يعني كان في مشاكل, بس مش مشاكل كتير. فهم انا مش عارفه اعمل.
هقول لك تعملي ايه يا اختي. اسمعيني عبر الشاشه. طب. معنا اتصال تالي. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي. اتفضلي. اسمعك. السلام عليكم.
عليكم السلام. يا عم الشيخ.
اتفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك في عندي مشكله وعايزه اخد راي حضرتك فيها. يعني ايه, احنا مجموعه في بيت يعني كم اسره, وفي يعني في واحده يعني ايه دايما مستقصداني, يعني دايما تكذب عليا كتير دايما. يعني
دي جارتك ولا سلفتك ولا
دايما يعني ايه دايما تقول عليا اقاويل كذب ما بتحصلش. وانا يعني ايه يعني انا في حالي وقاعده في شقتي, ولا بطلع ولا بروح ولا باجي, وهي دايما مستقصداني هي واولادها. وانا مش عارفه اعمل معاها ايه, ومخنوقه انا من الوضع ده يعني, ومش عارفه اعمل معاها ايه. فيعني
معاكي بقيه جيرانك معاكي احوالهم ايه؟
لا الحمد لله تمام خالص.
يعني هي جاره واحده
كلهم تمام خالص.
نعم.
بس هي دي تحديدا بقى من غير ما اعمل لها اي حاجه خالص. فانا مش يعني, وهي كذابه بتكذب وفتانه, ويعني فيها صفات كتير.
هقول لك تعملي ايه. اسمعيني عبر الشاشه. معانا اتصال من ايطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور جمال بارك الله فيك.
اكرمكم الله, بارك الله فيكي.
الله يخليك.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت, انا كنت انجبت مرتين في شهر رمضان.
نعم.
مره تاني يوم رمضان على طول, ومره 17 يوم في رمضان.
نعم.
فافطرت فيهم فما عدتهمش لغايه الان. فانا دلوقتي بقالي 6 سنوات بصوم اثنين وخميس بمشيئه ربنا. فاول ما صمتهم قلت انا هصومهم عشان اسد اللي عليا, وبعد كده كله الايه لله يعني سنه وكده. فهل يا ترى
يعني انت بدات صيام الاثنين والخميس بنيه انها تعويض عما سبق؟
ايوه.
وما زاد يبقى من السنه.
ايوه.
لانك مش حاصره الايام اللي انت افطرتيها.
انا ما افطرت 29 في اول مره و29 يوم, وثاني مره 13 يوم.
خلصتي الايام اللي عليكي؟
انا دلوقتي بقالي 6 سنوات 2 وخميس يعني الحمد لله رب العالمين.
ما بتعديش يعني ما بتعديش. طب ماشي اسمعيني عبر الشاشه.
لو سمحت سؤال ثاني معلش.
اتفضلي.
الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث ان انا اعطي ظهري الزهراني اللي بيعيشوا يعني معنى يعني اللي بيعيشوا في مع
في بلاد الكفار.
فهل يا ترى احنا يعني نكون منهم ولا ايه يعني؟ بس رغم ان احنا الحمد لله رب العالمين يعني بنصوم وبنصلي وبنروح الجامع وملتزمين الحمد لله رب العالمين يعني, واحنا يعني الحمد لله ماشيين كويس واولادنا كويسين الحمد لله رب العالمين وبيتعلموا هنا يعني الحمد لله.
بس بيني وبينك.
أيوة.
المجتمع اللي انتوا بتعيشوا فيه مشجع لتربية الاولاد تربية سليمة صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين, هما بيسيبوش فرد لهم نهائي الحمد لله رب العالمين.
والبنات
الحمد لله بيصلوا كويس الحمد لله, شغلهم مستقيم الحمد لله, في الكلية مستقيم في كلية الصيدلة الحمد لله رب العالمين
الحمد لله. طب انا هفسر لك الحديث يا اختي.
طب ماشي.
بارك الله فيك.
شكرا يا دكتور. بارك الله,
الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا اختي.
ليه اخ احنا يجي حوالي 8 هو مقاطعنا, حاولنا نروح له ونكلمنا ناس يودوه عشان نوده وكده عشان صلة الرحم, هو رافض الموضوع ده تماما.
نعم.
حتى ما والدته جت تموت جالها وقال لها انا اخواتي دول حد الله بيني وبيني وما بينهم.
نعم.
يعني هي مشاكل بس مشاكل تافهه يعني مش للدرجه يعني ان هو يقاطعنا بالطريقه دي. حاولنا معاه ما فيش فايده. فانت بس يا ريت تقول لي عشان انا ارتاح الوزر على مين.
ماشي يا اختي.
ماشي يا فضيله الشيخ.
بارك
السلام عليكم.
الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر.
فضيله الدكتور.
معنا الاخت ام محمد من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور من فضلك بدي أعرف لك من تفسار لو سمعت في الصلاة متى أربع يداي غير رفع تكبيرة التكبير أو ثانيا التشهد يا فضيلة الشيخ التشهد الأول في الصلاة الرباعية إلى يعني التشهد الأول عند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أقوم أجيب الركعة الثالثة وإلا ولا أكمل إلى الأخير. ثانيا قص الأظافر والشعر يا فضيلة الدكتور كيف أتخلص منه. بعدين يا دكتور من فضلك الله يريح بالك بدي أعرف كيف أعرف أن الله راضي عني. بارك الله بك يا دكتور.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك محمد.
الله خليك.
محمد أسئلتك كثيرة أعذروني عشان أني بدون بعض الأسئلة. معنا مين تاني؟ معنا الأخت سهير من أسيوط.
أيوة.
السلام عليكم. عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك عن بالنسبة للحواجب ففي دلوقتي بيستبدل اللي هو إزالة الجزء اللي بين الحاجبين بالتشقير. فهل التشقير ده هو برضو يعتبر تغيير ولا لا؟
تشقير الحواجب ده عبارة عن تلوين مش كده يا أخت سهير؟
لا مش تجميل هو صبغه
بالصرف تلوين
لون
تلوين
زايد لون الوش بالضبط
تلوين للحاجبه
ايوه
نعم
فيفضل الحاجب نفس اللون فما بيبانش الشعر زايد فعايز اعرف بس حكم نفس حكم النمط ولا لا.
ماشي يا اختي.
وفي سؤال ثاني حضرتك
اتفضلي.
هو بالنسبه للحديث اللي هو عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في ما معناه يعني ان هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى اناس من اهل النار منهم رجال يضربون الناس بأسيط كأذناب البقر ونساء مائلات ميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. ففي ناس فسروا اللي هم كأسلمة البخت المائلة ده اللي هو بوضع الشعر فوق. فبالنسبة للناس يعني عمتنا احنا جميعا بنعمل الكعكة اللي في الشعر في الشعر ورا دي هي دي يعني داخلة في نفس التفسير الحديث ده ولا لا.
طيب ماشي يا أخت سهير
شكرا لك.
اخر اتصال من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بعدين حضرتك دلوقتي انا ليا اثنين اخوات اخ عنده 10 سنين واخ قد بالظبط عنده تقريبا 25 سنه.
نعم.
وانا طالب في كليه هندسه وهو مخلص دبلوم.
ايوه.
ووالدي كنا احنا قاعدين في شقه ايجار قديم فوداها له هيديله الشقه دي بمقابل 12000 جنيه ويزود على 12000 جنيه دولت 8000 تاني ويبقى 20000 وياخد شقه تاني ليا انا. وبعد كده هاخدها انا الشقه دي بعد يعني ما بعد ما يعمل لها الحاجات بتاعتها يعني
أيوه.
بعد ما يظبطها
ايوه
بعد التشطيب تقريبا يعني
ايوه.
وطبعا الشقه القديمه بايجار قديم يعني تقريبا 50 جنيه
يعني الشقه القديمه لاخوك وهو هيدفع مبلغ 12000 جنيه ابوك يكمل عليهم ويجيب لك شقه
ويجيب لي شقه الشقه الثانيه الايجار بتاعها 300 جنيه مع زياده مع زياده سنويه كل سنه
مع ايجار حديث
ففي ده هيبقى كده فيه على والدي وزر ولا حاجه وطبعا الاثنين الحمد لله افتراضي يعني
انت متراضي
اخويا راضي
وانت
وانا راضي الحمد لله برضه.
طيب ماشي
في حاجه دلوقتي حضرتك بس يعني دلوقتي انا مفروض ادفع لاهلي فلوس يعني عشان لما اجي اخد شهادي ادفع لاهلي فلوس مثلا اللي عملوا بيها ولا ادفع لهم ال 20000 دولت ولا ايه بالظبط ولا كده خلاص الامر ايه يعني انتهى ازاي
يعني الاخ اسمه ايه
الاخ عبد الله
الاخ عبد الله اخ عبد الله المساله
انا يعني اخ وليد انا وليد
انت وليد واخ عبد الله طيب يا اخ وليد المساله ايسر واسهل من ان انتوا تعملوها قضيه اذا انتوا وافقتوا جميعا على تصرف والدكم وكان تصرف والدكم هدفه تحقيق المصلحه العامه لكم جميعا يبقى هذا لا باس به خاصه الوالد بيدفع انت لو بتدفع بتدفع بعض الثمن وليس كل الثمن فالوالد هو الذي يدفع فأنتم تتلقون تبرعات الوالد، والوالد الحمد لله رباك وكبرك وعلمكم وبيساعدكم في أمر الزواج، فالمسألة فيها ساعة نتعامل معها بهذه الساعة، مش حقوق، ليست مسألة حقوق. ودي بتدخل في باب الهبات والعطيات، وهل يجب التسوية أو لا يجب التسوية، والراجح أن التسوية واجبة ما لم يكن هناك مقتضى يجعلني أفضل واحد على واحد لسبب خاص، فالتسوية واجبة، لكن الولد ليس له على أبيه حقا، يعني ليس من حقوق الولد على أبيه أن يزوجه ولا أن يفتح له بيت ولا أن يشتري له بيتا ولا شقة، هذه من نافلة النفقات، يعني ليست هذه من النفقة الواجبة على الأب، لكن هذا من النافلة. كل أب يحب أن يعني يسعى في مصلحة ولده، ويحب أن يكون أبناؤه جميعا سعداء، فأنا يعني أرجوك أخ وليد وأخوك ان انتم يعني تراعوا هذا فيما يتصرف فيه الوالد، ولا ترهقوه، لا ترهقوه، ويبقى عندكم شيء من السعه، خدت كتير خدت قليل، يبقى صدري واسع وما فيش عندي لا شيء من الحرج ولا الحقد على تصرفات والدي. انا بدات بالسؤال ده لانه مشكله يحتاج كلام كثير، وانا اظن ان كلماتي البسيطه ان شاء الله يكون فيها الخير. نرجع لاسئله درسنا اليوم، والحقيقة أنا أمامي يعني 8 من المتصلين، بعض المتصلين سأل سؤالا واحدا، والبعض سأل حوالي 4 أسئلة، فأنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني لأجيب عن هذه الأسئلة على الوجه الذي يحبه ويرضاه. السؤال الأول سؤال في الرضاعة واضح في غاية الوضوح. الأخت السائلة بتقول أنا رضعت من خالتي، يعني هي بتقول أنا رضعت مع بنت خالتي. كونك رضعتي مع بنت خالتك اللي من سنك مش معناها ان هي لوحدها اختك من الرضاعة، لا، ده خالتك اصبحت امك من الرضاعة، يعني انت ايتها السائلة رضعتي 5 رضعات معلومات واكثر من خالتك، يبقى اصبحت خالتك دي امك، امك من الرضاعة، هي خالتك من النسب لانها اخت امك، لكن في الرضاعة أصبحت أمك من الرضاعة. وطالما أصبحت أمك من الرضاعة يبقى كل ولادها إخواتك، واضحة؟ ما فيش حد بيتجوز، يعني البنت الصغيرة ينفع تتجوز أخوها الكبير؟ ما ينفعش في النسب، ما ينفعش، وفي الرضاعة ما ينفعش، وفي الرضاعة كذلك ما ينفعش. إذن إذا رضعتي من امرأة أيا كانت هذه المرأة 5 رضعات معلومات، صارت هذه المرأة أما لك، وجميع أبنائها ذكورا وإناثا إخوتك، اللي رضعت معاك واللي رضعت قبلك واللي رضعت بعدك، وحتى اللي ما رضعتش خالص عشان ما كانش في صدر الأم لبن ولا حليب، كل ولاد الأم ديت، كل ولاد خالتك إخواتك، بل إن زوج خالتك، ودي معلومة يمكن جديدة عليكي، زوج خالتك يبقى أبوك، أبوك من الرضاعة، خدي بالك من المعنى ده، زوج خالتك أبوك من الرضاعة، وأخو زوج خالتك يبقى عمك من الرضاعة، واخت زوج خالتك اللي هي غير امك، اخت خالتك اللي هي غير امك هتبقى خالتك، طبعا هي خالتك لانها اخت امك من النسب، وخالتك لانها اخت امك من الرضاعة. فعلاقة الرضاعة، قرابة الرضاعة بتمتد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولهذا اقول للاخت السائلة لا يجوز لابن خالتك ان يتزوجك او ان يخطبك او ان يفكر فيك لانك اخته، لأنك أخته من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأخت السائلة الثانية يعني بتقول أخت تصل أخواتها وهن يقاطعنها، والحقيقة هذا سؤال متكرر، تكرر اليوم أكثر من مرة بمعاني عديدة. بتقول أنا بصل أخواتي البنات المتزوجات، لكن هن يقاطعونني ويقولن لها صراحة لا تأتي إلينا، لا تتدخلي في شؤوننا. أنا قلت لها أنت واضح من كلامهم أن أنت بتتدخلي فيما لا يعنيك، بتؤذيهم بتدخلاتك. قالت أبدا أنا ما أفعل شيئا من هذا، بل هم الذين فعلوا هذا في زواج ابنتي أو في خطبة ابنتي. إن كان الكلام كما تقول السائلة فأقول لها اصبري، الواجب عليك أن تصلي أنت بحسب قدرتك ووسعك، صلي بحسب القدرة، إن شاء الله ترفع سماعة التليفون، إن شاء الله تزوري مرة مرتين ثلاثة في السنة، صلي بحسب ما تستطيعين، وإذا هم رفضوا الصلة ولم يعني يكافئوك على الصلة فهم يأثمون، هم يأثمون طالما أن أنت لم تؤذي أحدا منهم، طالما أنك تتوددين إليهم، طالما أنك تصلينهم بنية القربة من الله فأنت لا يضرك ما يفعلون. يعني الصلة هنا ليست مكافأة، اللي زورنا زوره، واللي يجيب لي هدية يجيب له هدية، واللي يصلني أصله. لا، الرسول قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، اللي بيرد يعني اللي جاله حاجة يرد مثلها، يعني يكافئ على العطية أو على الصلة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني هم يقطعون وهو يصل، يصلون لا يقطعون. يبقى هنا لابد أن أفعل هذا ابتغاء مرضات الله، أرجو ما عند الله. والله سبحانه وتعالى أخبرني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا، من كانت له قرابة يصلهم ويقطعونه، فإنه يكون كأنما يسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، يعني بيلقمهم الحجة الدامغة، ما لهمش عنده حجة، ما يقدروش يوم القيامة يقولوا يا ربي قطعني، لما يتقال لهم أذيتوه ليه ما يقدرش يقولوا أصله أذانة، لا ده هو عمل كل اللي عليه يبتغي وجه الله. هنا رب العزة يكافئه ويعطيه أعظم الثواب. والأخت السائلة اللي سألتني سؤال مثل هذا بتقول أنا، وهي بتسأل أخوها يقاطعها ويقاطع جميع الإخوة والأخوات، بتقول الإثم على مين؟ طبعا الإثم عليه، الإثم عليه، وكثير من الإخوة لا يعقلون علاقة الصلة وعلاقة القربة. يا أخي افرض، وأنا قلت الكلام ده في الحلقة الماضية، افرض إن أختك أذتك أو إن أخوك أذاك، اختلفت على بعض حطام الدنيا، افرض هذا، افرض ان انت مظلوم بنسبة 100%، طيب يعني هذه المظلمة تساوي القطيعة؟ هذه المظلمة تساوي القطيعة؟ اذا كان الاب المشرك والام المشركة والاخ الكافر والاخت الكافرة يجب عليه ان اصله، وفي اكبر من الكفر يا اخوانا، وفي اعظم من الشرك، ظلم للنفس وللغير، ومع ذلك اصله واوصل اليه حقه. يبقى هنا أقول لهذا الأخ في السؤال الآخر، وأقول للأخت السائلة، لا شيء عليك، وإنما عليك أن تداومي على الصلة بقدر ما تستطيعين، واطلبي الأجر من الله. وأبشرك بأن قلوب العباد كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلو دعوت الله عز وجل أن يرقق قلوب أخواتك وإخوتك، وأن يحنن هذه القلوب للصلة، لا لأنك تحتاجين، نعم أنا أعلم أنك تحتاجين للصلة، لأن الصلة يا أخوانا حاجة نفسية، حاجة نفسية لا تغني عنها الأموال، وإنما دي حاجة نفسية، علاقة نفسية لابد أن احنا نراعيها، لا دخل فيها للغنى والفقر. فأنت في حاجة نعم إلى الصلة، لكن إذا كنت تعملين لله وتستغنين بالله، فإن الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء إلى ما يحبه ويرضاه. فادعي، ادعو الله لك ولإخوانك ولأبنائك ولزوجك بالثبات والهداية والتوفيق وكل ما يحبه الله ويرضاه. وأبشرك أيضا أن رد الإساءة بالحسنة مما يغير قلوب البشر، كما قال ربنا عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن، في آية ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالحسنى، وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب العدو إلى ولي، ولي حميم يعني قريب مقرب، علاقة حميمة، من عداوة لولاية لمحبة لقرب لعلاقة حميمية. فإذا كان هذا بين الإخوة والأخوات وبين الأقارب فهذا ما نرجوه وهذا ما نصب إليه. السؤال الثالث أيضا، الأخت ابتليت بجارة سيئة السلوك، وسلوكها السيء هنا في أنها تتطاول على جارتها، تسيء إليها بالكذب والبهتان، وتقول ماذا أفعل معها، ماذا أصنع معها؟ أقول لها، أقول للسائلة، افعلي كما أمر الله عز وجل، حاولي أن تكفي شرك عنها، هي بتؤذيك أنت لا تؤذيها. مع أنه يجوز لك أنك تنتصر. أنتصر إزاي؟ أن أنا والله أعمل جلسة أشكوها أو نحو هذا لمن يعني يأخذ لحقي من هذا، جائز. لكن أولى من هذا أن تصبري وأن تقابلي السيئة بالحسنة، فإن كان شرها مستطيرا وعلاقتك معها بتفتح عليك أبواب الشر، يسعك هنا أن تغلقي أو تجعلي حدودا للعلاقة. لأن بعض الناس ما يعرفوش إلا الصلة أو القطيعة. لا يا أخوانا، في بين الصلة والقطيعة مراحل. أنا ممكن مع جاري ألقاه فأسلم عليه، ألقاه فأسلم عليه، إذا وقع في أزمة يجدني عنده، يجدني قريبا منه، لكن مش كل يوم قاعد في بيته، ما نش فاضي عشان أنا رايح له وهو جاي لي. مش لازم الصلة تكون بهذه الصورة. الصلة الحقيقية أن الموصول إذا احتاج إلى الواصل وجده عنده. إذا احتاج إليه في مال، إذا احتاج إليه في جاه، إذا احتاج إليه في شفاعة، إذا احتاج إليه في مرض، إن احتاج إليه في أي شيء يجده، يجده لا يبخل عليه. هذه هي الصلة الحقيقية. وإحنا بنجد يا أخوانا في علاقاتنا بتتقطع كثيرا العلاقات بسبب أمور تافهة. نجد الجيران مثلا جار بيخاصم جار وما بيكلموش، يقابله يتطاير الشرر من عينيه ومن وجهه ولا يسلم عليه. يا أخي لا يجوز مهما كان ما بينكما. يروح يشتكوا بعض في الإسام وفي المحاكم، هذا لا يجوز يا أخي، الدنيا لا تستحق هذا. ده عشان الولاد اتخانقوا مع بعض، وبعدين الولاد بعد كده اتصالحهم ويفضل الآباء على هذه القطيعة، لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. لكن بنكد في بلادنا أشياء بقى، لو أحد الجيران وقع في مصيبة، ده مات له أحد أبنائه أو مات أبوه أو ماتت أمه، تجد جاره اللي كان ما بيطقش يشوفه، اللي كان مخصمه، اللي كان بيكشر له، تجده جري بيواسيه. يعني المصائب أحيانا تجمع بيننا، فإذا كانت عظم المصيبة تنسينا التافهات، تنسينا سفاسف الأمور، فينبغي أن نعلو على سفاسف الأمور بنظرة مرضات الله. لماذا نفعل هذا؟ لنرضي الله، لنتقرب من الله عز وجل. أقول لهذه الأخت السائلة أن اصبري عليها بقدر إمكانك، ولو لم تستطيع إلا أن تحجزي بينك وبينها وبين أبنائك وأبنائها فافعلي إن شاء الله، طالما عندك البدائل من الجيران الآخرين، وربما الهجر والقطيعة لمن يتعدى أذاه ربما يساعد على كف أذاه، فإن لم يساعد على كف أذاه يبقى ادفع بالتي هي أحسن. الأخت السائلة التي أنجبت في رمضان مرتين وأفطرت أياما في رمضان الأول ثم في رمضان الثاني ولم تعد هذه الأيام، بتقول من حوالي 6 سنوات، بتقول لكن أنا نويت أنني أصوم الاثنين والخميس بنية القضاء. يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أنني أصوم الاثنين والخميس بنية قضاء ما علي من رمضان. ولما اعتادت بقى على صيام الاثنين والخميس، بقى لها 6 سنين بتصوم الاثنين والخميس، اعتادت على هذا، صار هذا لها سجية، يبقى بعد كده ما عليهاش أيام قضاء، هيبقى الباقي نافلة. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس. ومش معنى إن هو نافلة أنه ما ينفعش يبقى فريضة، لا ينفع يبقى فريضة، لو نذرته لو أني ألزمت نفسي بصيامه يبقى فريضة علي، وينفع يبقى فريضة لو أني بقضي به ما فاتني من رمضان، والله أعلم. بتسأل والسائلة احنا عارفينها من إيطاليا، بتسأل عن حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يعني يقيم في وسط المشركين، حتى قال لا تتراءى نارهما، ما يكونش شايفين بعض على البعد، كل واحد شايف ولعة التاني لما بيولعها، يعني لا تتراءى نارهما. طبعا هذا حديث صحيح وفيه حث على عدم مخالطة المشركين. لماذا؟ لأن مخالطة المشركين لا تخلو من مفاسد، من هذه المفاسد أنني أألفهم ويألفوني، أألف عادتهم، أألف طبائعهم، أألف عبادتهم الباطلة، أألف عقيدتهم الفاسدة، فدي خطيرة، مسألة خطيرة، ما فيش ولاء وبراء. فالمسلم الذي يقيم بين المشركين معرض لهذا، معرض لهذا، هيجد احتفالات ويجد مواسم ويجد أعياد ويجد سلوك اجتماعي، سلوكيات اجتماعية وسلوكيات طبيعية، مضطر يسير الناس في سلوكياتهم لأنه عايش في مجتمعهم، وهذا قد يخرجه عن كثير من حدود دينه وأحكام دينه. لكن المسلم إن استطاع أن يقيم دينه بين ظهراني المشركين فهو هنا يصبح ينقلب إلى داعي، داعي بالسلوك وداعي بالقول، يبقى داعي بالسلوك والعمل وداعي باللسان. ونحن نحتاج إلى دعاة في بلاد الكفار، نحتاج إلى دعاة في بلاد غير المسلمين، ونحتاج إلى دعاة يدعون بتصرفاتهم. انتوا فاكرين الحلقة بتاعت القس يوسف الذي هداه الله إلى الإسلام وصار داعية من دعاة المسلمين يسلم على يديه العشرات والمئات والألوف؟ من الذي كان سببا في إسلامه؟ إنه رجل احنا عرفناه، أخونا محمد، رجل ثبت على دينه في بلاد غير مسلمة، رجل على قناعة بعقيدته الصحيحة، على قناعة بدينه الصحيح، كان سلوكه بينم عن التزامه، رجل يصلي يحافظ على صلاته، رجل لا يكذب، رجل لا يقول الزور ولا يشهد بالزور، رجل لا يأكل أموال الناس بالباطل. المسلم يا أخوانا لو حرص على منهج الإسلام فيما بينه وبين المسلمين وفيما بينه وبين غير المسلمين لتغيرت الدنيا، والله لتغيرت الدنيا. ولذا أنا سألت الأخت السائلة يعني أنت حالك إيه في بلاد، في هذه البلاد؟ قالت الحمد لله أنا ابني محافظ على صلاته، وأبنائي محافظين على صلاتهم، متميزين في المجتمع بتدينهم. والله إن كانوا كذلك فهم دعاء، لأن مطلوب أن دعاتنا يروحوا هذه البلاد ليدعوا بالكلمة وبالموعظة الحسنة، وأهم من هذا بالسلوك وبالعمل. إن كانوا كذلك فهم دعاء ولهم أجر الدعوة إن شاء الله. لكن الخوف بقى إن إحنا نندمج في هذه المجتمعات، وده الغالب الأعم يا أخوانا. المصري أو المسلم من أي بلد يروح إيطاليا، يروح ألمانيا، يروح سويسرا، يعيش 20-30-40 سنة، أولاده بيطلعهم مش مسلمين، حتى وإن كانوا مسلمين بالإسم، فإنهم في الحقيقة بيطلعوا كما يكون المجتمع الذي رباهم والذي يعيشون فيه. إذن فهذا الحديث يزجر عن الإقامة في بلاد الكفر عند غير المسلمين حيث يتأثر المسلم. أما حيث يكون المسلم سفيرا وداعيا إلى الله ومبينا سماحة الدين ومنهج الإسلام فهذا شأن آخر. سؤال الأخ اللي بقاطع أخته أنا أجبت عنه ضمنا، وأنا أجيب عن السؤال الأول. فبنقول لها الإثم يقع عليه والوزر يقع عليه، المهم أن أنت تعمل اللي عليك أنت وأخواتك وإخواتك وتكونوا على الصلة بقدر الإمكان. الأخت أم محمد من الأردن سألت 4 أسئلة سريعا كده نجيب عنها. السؤال الأول: متى أرفع يدي في الصلاة؟ متى أرفع يدي في الصلاة؟ الحقيقة الهيئات التي رفع اليدين هيئة من هيئات الصلاة. متى أرفع يدي في الصلاة؟ أولا عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذا رفع، ثم أبدأ في دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك في قراءة الفاتحة إلى آخره، ثم الله أكبر وأركع، يبقى رفع عند الركوع، ثم أعتدل سمع الله لمن حمده، هذا رفع ثالث عند الاعتدال من الركوع، ثم أسجد، وهذا أيضا فيه رفع، بس هو الرفع الذي رفعته ولا رفع آخر في كلام لأهل العلم. إذا جلست بقى، إذا سجدت وجلست بين السجدتين هل أرفع أم لا؟ في بعض الأحاديث ثبت الرفع، وقد صحح الشيخ الألباني أحاديث يثبت فيها الرفع بين السجدتين، لكن جمهور أهل العلم يرى أن هذه الأحاديث يعني لم تنقل نقلا تواتريا، لم تنقل نقل التواتر، فأكثر الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا هذا الرفع. العلماء هنا يقولون، يختلفون، بعضهم يقول المثبت مقدم على النافي، يبقى اللي نقل ناخد بكلامه، واللي ما نقلش يمكن نسي، يمكن ما خدش باله. البعض الآخر يقول لا، المثبت مقدم على النافي، حينما يبقى 2، واحد بيثبت واحد بينفي، لكن لما تبقى الكافة معظم الصحابة ما نقلوش وواحد نقل، هنا قد يكون في شذوذ أو نحو هذا، فتختلف أنظار الفقهاء في مثل هذا. لكن الرفع المتفق عليه رفع عند تكبيرة الإحرام، رفع عند الركوع، رفع عند الرفع من الركوع، رفع عند القيام للركعة لما تقومي من السجدة الثانية، وسواء جلستي جلسة الصراحة أو قمتي على طول بترفعي أيضا، وهذا رفع ثابت والله أعلم. أيضا الأخت أم محمد سألت بتقول التشهد الأول هل أصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الحقيقة لم يثبت، لم ينقل لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن أصل التشهد يا أخوانا اللي هو التحيات بينتهي عند الشهادتين، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. ولهذا لما روى البخاري حديث ابن مسعود في التشهد في ترتيبه لأفعال الصلاة في صحيح البخاري قال بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء عجبا، ولم يأتي بلفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مطلقا، ولكن ثبتت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي غيره، لأن أهل العلم يختلفون في حكم الصلاة على النبي في الصلاة بعد التشهد، فالأحناف يرون أنها ليست واجبة، الشافعية وجمهور أهل العلم يرون وجوبها. وجوبها ليه؟ للحديث الآخر أن رجلا دعا لم يحمد الله ولم يثن عليه ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول عجل هذا عجل هذا عجل هذا، يعني استعجل استعجل في دعائه. فبيسن أو بيجب خلاف بين أهل العلم أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في التشهد الأخير، لكن التشهد الأول هل نصلي فيه على النبي؟ أنا أقول لم يثبت، وبعض الفقهاء يرى أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لعدم ثبوته، ويقولون إن التشهد الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففه حتى كأنما يجلس على الرضف أو الرضف، وهو المكان اللي فيه جمرات نار، يعني خفيف خفيف فبيقوم بسرعة، لكن هذا الحديث الحقيقة هو لا يصح، هو لا يصح. أنا بيعجبني اجتهاد الشيخ الألباني في تمام المنة في تعليقه على فقه السنة، أثبت في بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، في بعض روايات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يصلي الوتر سبعا وتسعا متصلة، فكان يجلس في الركعة قبل الأخيرة ليتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهذا ثابت أظن عند الإسماعيلي وغيره كما قال الشيخ الألباني، فهذا إن ثبت في صلاة الليل فيثبت أيضا في غيرها من الصلوات، لأنه لم يثبت خلافه في غيرها من الصلوات. ولهذا الذي أميل أنا إليه والذي أفعله أنا في صلاتي أنني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني أنا أراه من حق النبي عليه، ويشهد به هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني في تمام المنة، فأنا الذي أميل إليه وأرى أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ومش لازم أصلي بالصيغة الكاملة، ممكن أقول اللهم صلي على محمد وآله، هذا في التشهد الأول. أنا عايز أقول إن بعض الفقهاء مثل ابن حزم الظاهري أوجب في التشهد الأول إن إحنا ندعو الدعاء الذي يكون في التشهد الثاني، مش الصلاة على النبي بس، لا والدعاء كمان، زي إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعوذ بك من المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ويروى في ذلك أن أحد الصحابة سأل ولده وهو يصلي هل قلته؟ قال لا، قال أعد الصلاة، أعد الصلاة لكي تدعو بهذا الدعاء. فكان ابن حزم يرى هذا الدعاء واجبا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وهذا من الأمور التي انفرد بها ابن حزم عن سائر الفقهاء وعن سائر الأئمة. لكن الشاهد هنا أن الذي أميل إليه وأدين الله عز وجل به أنني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الأخير سواء بسواء والله أعلم. برضو الأخت أم محمد بتقول كيف أتخلص من الشعر والأظافر عند قص الأظفار وعند قص الشعر، ماذا أفعل في هذا الشعر؟ نحطه في الزبالة؟ نحطه في المجاري؟ نعمل إيه؟ الحقيقة لم يثبت في هذا سنة ثابتة، لا يوجد في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في حديث ضعيف في دفن الأظافر ودفن الشعر لأنها أجزاء آدمي، حديث عن ابن عمر، لكن في ضعف إن إحنا ندفن، نحرص على دفن الشعر ودفن الأظفار لأنها أجزاء من الآدمي، وأجزاء الآدمي يجب أن تكرم وألا تهان. لكن هذا الحديث لا يصح، والحقيقة أن الأمر هنا يعني فيه سعة، إن استطاع الإنسان أن يحفظ هذه الأشياء، خاصة أن هذه الأشياء قد يتلعب بها بعض سحرة بني آدم. يقول لك أثر الإنسان، أثر الإنسان حتى بيقولوها بالعامية أطره، أطره، قد يتلعبون ببعض هذه الأشياء تلعبا يؤذي. لكن المتوكل على الله لا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يركن إلا إلى الله عز وجل، فهو مطمئن. لكن هنا الأمر واسع في التخلص من الشعر والأظافر، الأمر فيه سعة، ولو دفن كما نقل عن بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فهو أفضل وأولى عندي والله أعلم. سألت سؤال أخير، والحقيقة هذا السؤال يعني كيف لي أن أجيب عنه. تقول كيف أعلم أن الله راض عني؟ يا سؤال يحتاج إلى حلقات. كيف أعلم أن الله راض عني؟ أقول لها يا أم محمد، المؤمن يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء. الحب، أنا عرفت الله فأحببته، عرفت أنه الموصوف بصفات الكمال والجمال والعظمة والعزة فأحببته، أحببته لصفات كماله، وعلمت أن كل نعمة بي أو بأحد من الخلق فهي من الله عز وجل فأحببته لنعمه، ولهج لساني وقلبي بشكره، يبقى حب. ثم بعد ذلك أنا أرجوه، علمت أنه هو الذي يرزقني في الدنيا فيوسع علي، فأنا أرجوه في الدنيا في الرزق، وأرجوه أكثر من الرزق في رزق الهداية ورزق العافية، أن يهديني سواء السبيل. ثم علمت أنه قد أعد الثواب العظيم لأوليائه في الجنة فطمعت في ثوابه، رجاء. أنا أرجو ربا كريما يحب العطاء، يحب المن والإعطاء، يحب المنح. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل كما قال هو فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. عطاء واسع عظيم أرجوه في عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، لكنني مع هذا أخافه، لأنه قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأمرني أن أحقق الخشية، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، سيذكر من يخشى. وذكر لنا أن أهل الجنة هم أهل الخشية الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فقال سبحانه وتعالى في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب، يعني رجاع إلى طريق الحق إلى الله، لكل أواب حفيظ، أي يحافظ على حدود الله، لكل أواب حفيظ يحفظ الحرمات لا يتجرأ عليها، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فإذا كنت أعبد ربي بالحب والرجاء والخوف والخشية، فمتى أعلم أن الله راض عني؟ عندما ألقى الله ربي، عندما ألقى الله ربي فيقول لي أنا راض عنك، أنا قد رضيت عنك. لا تعلم يقينا أن الله راض عنك إلا في هذا الموطن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عندها يزول الخوف ويبقى الحب والرجاء. في الجنة لا خوف، أولياء الله لا خوفنا، انقطع الخوف في الدنيا، لكن يبقى الخوف في الدنيا يا أم محمد، يبقى الخوف عبودية عشان ما صلش لحد الطمأنينة. مقولش أنا ربنا راضي عني خلاص أعمل ما بدالي. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سعة حبهم وعملهم ورجائهم يخافون، كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. كان بعض السلف الصالح يقول عن النفاق: والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. اللي يقول أنا مؤمن الحمد لله وقلب أبيض والحمد لله احنا على خير، ده مش مؤمن، ده مش خايف، ده مش خايف. ورب العزة وصف أهل الجنة أنهم قالوا أنهم كانوا في أهلهم: إنا كنا في قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يبقى لابد من خوف، لابد من خوف، ولابد من حزن برضو في الدنيا، حزين على نفسي، حزين على أوضاع الأمة. ولهذا أهل الجنة يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والدنيا سجن للمؤمن، المؤمن فيها خائف راجي راهب، يدعوننا رغبا ورهبا. إذا قضية أنني أجزم بأن الله راضي عني ليست في الدنيا يا أم محمد، لكن في علامات بشارات في الدنيا: ثناء الناس عليك، حب أهل الخير ليك. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم يناجي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وضع القبول في الأرض للإنسان علامة بشارة، لكنها ليست أمرا يقينيا. يظل المؤمن وجلا، يظل المؤمن خائفا، لا يدرك رضا الله إلا بلقاء الله. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لنبلغ هذه الدرجات العلى. معنا الأخت سهير من أسيوط، سألت عن تشقير الحاجبين. التشقير لون تلوين لشعر الحاجبين بلون يشبه لون البشرة. أنا سألتها عن التشقير، تلوين هو؟ قالت لي تلوين يشبه لون البشرة، كأن المكان الذي تم تلوينه غير موجود. الحقيقة هذا ليس من النمص، إن النمص هو إزالة الشعر، ترقيق الحواجب بالإزالة، هذا هو النمص. وقد لعن الله النامصة والمتنمصة، فهذا ليس نمصا لكنه قريب من النمص، نوع من أنواع التجمل الخادع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى لعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن وصفهن بأنهن المغيرات لخلق الله. فمش مطلوب المرأة في التجمل انها زي ما بيقولوا نعمل نيولوك ده غيرت كل شيء، مش مطلوب في التجمل تغير خلق الله بهذه الصورة. التجمل مباح لإزالة العيوب، عيب خلقي نزيله، نزيله بطريقة مباح. لكن التجمل كل سنة يبقى فيه نيولوك وكل سنة يبقى فيه شكل هذا تغيير للخلقة بصورة لا يحبها الله ولا يستدعيها الشعر الحنيف. معانا اتصال من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت جميلة من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير الجزاء.
اتفضلي يا أختي جميلة.
لو سمحت بالله أنا عندي سؤالين أو ثلاثة تقريبا يعني.
اتفضلي.
بالله أنا بصراحة عندي أمي كبيرة في السن شوي، هي الحمد لله يعني بصراحة ما زالت بصحتها، لكن صلاتها والله العظيم أنا حاولت معاها إني أصحح حالها. هي بتصلي من غير ركوع يعني، هي في البداية كانت بتصلي قاعدة بتحط مخدة يعني على رجليها.
بتصلي من غير ركوع ازاي يا اختي جميلة؟
نعم،
كيف تصلي بغير ركوع؟
من غير ركوع انا والله العظيم.
هي مريضة؟
نعم
مريضة.
هي عندها ألم في ركبتها يعني.
طب ما هتنحني انحناء بسيطة.
نعم
ممكن تصلي وهي جالسة.
هي بتصلي جالسة.
بتصلي جالسة.
المشكلة انا فهمتها ان الصلاة فيها ركوع، فيها ركوع وبعدين سجود. حاولت هذه المرة لكن أنا لما بتصلي بنشوفها يعني كيفاش بتصلي يعني، على طول بتسجد وبتطلع لفوق، على طول بتسجد وبتطلع، ما فيش ركوع في الوسط. انا يعني حاولت افهمها وبتقول لي باهي 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 يعني. وبعدين بصراحة انا قلت ممكن لو حضرتك يعني تشوف لي حل انا ممكن اصلي بها يعني.
ابشري يا اختي جميلة، اسمعيني عبر الشاشة. سؤالك التاني.
ممكن سؤال اخر يعني.
اتفضلي.
بالله انا عايز اسأل يعني الدعاء في الصلاة، صلاة الفرض يعني يجوز ان الانسان يرفع يديه في الدعاء يعني؟
الدعاء في الصلاة في رفع دي، انا اتكلمت عن السؤال ده اختي جميلة في هذه الحلقة.
انا سمعت لكن مش
هقول لك بسرعة كده.
نعم
هذكر لك سريعا ان شاء الله.
ان شاء الله. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. معانا الاخت ايمان من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
ممكن اسألك سؤال؟
اتفضلي.
انا عندي اختي يعني هي ملتزمة جدا وبتصلي الوقت بوقت وكل حاجة، وهي لابسة خمار وكل حاجة وماشية على السنة في كل حاجة معايا؟
نعم.
فهي يعني هي من فترة هي التزمت من فترة وهي التزمت جامد في كل حاجة وبقت يعني عدلنا في كل حاجة، ما تعملوش كذا اعملوا كذا، وهي ملتزمة يعني ما شاء الله عليها. ولكنها من فترة كده جالها زي وسواس قهري في العقيدة بتاعتها، بيشككها في كل حاجة، فهي خايفة خايفة وتقول لنا وبتبكي بكاء شديد وخايفة تموت على كفر والعياذ بالله، وخايفة وعايز تعرف ايه العلاج في كده، عايز خايفة وتعبانة وهي تعبانة معاها.
ابشري يا ايمان، ابشري هجاوبك ان شاء الله.
عايزين نعرف ايه علاج الوسواس ده، او هو ابتلاء، او مثلا هي نفسها ضلت، او تقول انا خايفة لكون قلبي منكوس او في حاجة.
ماشي يا ماشي يا ايمان. معانا الاخ وائل من السويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. جاهز؟ ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
صحتك.
اكرمكم الله.
الله يصلح حالك. اسف جدا ان ازعجت حضرتك يعني.
لا اتفضل، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك بالنسبه لشراء سياره من معرض متخصص في بيع السيارات. عشان اروح اشتري منه سياره بالقسط، خدت ازاي؟ بيقول لي انت هتدفع كام الاول، فبقول له انا هدفع مبلغ مقدره كذا، فهل ده في نوع من انواع من التحايل من الربا، ولا هو ده البيع بالاجل؟
الاول بيقول لك هتدفع كام، وبعد كده يحدد،
وبعد كده يقعد يحسب لي الحسبه وبتاع،
يحدد كيفيه البيع،
يحدد قيمه ال،
بيحولك على بنك ولا
لا؟ ده مش بنك، ده معرض متخصص، راجل متخصص في بيع العربيات، معرض عربيات يعني.
ما بيحولكش على بنك يعني؟
لا ما بيحولش على بنك ولا حاجه، بالرغم ان انا سمعت ان في بعض البنوك دلوقتي بتمتلك السلعه. لو حصل الموقف ده مع بنك هو بيمتلك السلعه، انا ما رحتش لمعرض خالص، رحت البنك متخصص في بيع السلعه نفسه، وقلت له لو قال لي انت عايز تشتري عربيه ايه، بقول له عربيه كذا بمقدم كذا، هو يقول لي انا اشتريها لك واديها لك، والعقد يطلع مع البنك. دي حاله تانية يعني، بس انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي الحاله بتاعه صاحب المعرض، ان انا بروح له بقول له انا معايا مبلغ.
ابشر يا وائل. اسمعني عبر الشاشه. معانا ام عبد الله من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو جمال؟
نعم.
لو سمحت كنت عايزه اسال، في صدقات بنيه الشفاء يعني، بنيجي نطلع الصدقة بنقول يا رب بنية الشفاء بنية الأجر كده يعني.
نعم.
يعني لو لاقي طالب في ثانوي عام في صدقات بنية النجاح، يعني ان انا اطلع صدقة بنية ان ربنا ينجحه.
ماشي يا ام عبد الله.
وحاجة تانية لو سمحت.
اتفضلي.
دايما لما حد من زمايلي في الشغل بيروح عمرة، انا انسانه منتقبه يعني والحمد لله يعني على التزام يعني، ده اللي انا اظنه عند الله يعني ان شاء الله.
نعم.
فدايما اللي بيجي يقول لي انا كنت بدعي، وكنت كل ما اجي اسجد اشوفك في السجود في كل مكان هناك، كل ما اجي اسجد اشوفك، كل ما اجي اسجد اشوفك. عايز اعرف ده دليل على ايه يعني؟
ده راجل ولا ست يا ام عبد الله؟
زميلاتي. ايوه. نساء يعني.
نعم.
ناس منتقبات برضو يعني زي كده، فاللي تروح عمره وتيجي اقول لها مثلا ادعي لي زي اي زميله يعني، او فيها
يعني شفناكي يعني جيتي على بالنا مش كده؟
اي ما اعرفش والله. يعني تقول لي كل ما اجي اسجد اكتر انسانه ابص عليها قدامي الاقيكي انت يعني.
ماشي يا ام عبد الله.
اجي اطوف الاقيكي، فعايزه اعرف ده ايه يعني.
ماشي يا ام عبد الله. معانا ام مريم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
معلش انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، انا دلوقتي الحمد لله ملتزمه بالنقاب وكده، بس انا اول ما لبسته فتره وقلعته تاني، فجالي ندم ولبسته تاني، فهل عليا وزن ان انا لبسته وقلعته؟
مش انت لبستيه تاني؟
الحمد لله. هل طيب. انا شايله ذنب ان انا قلعته فتره؟
طيب ماشي يا ام مريم.
معلش عندي سؤال تاني.
ماشي.
في واحدة يعني قريبتي قالت عليا كلام بالباطل ان انا بعمل لها اعمال وحاجات كده، يعني اعوذ بالله منها، يعني الحمد لله انا ما بعملش الحاجات دي. افترت عليا كتير وقالت عليا كلام كتير، فانا دلوقتي مش عارفة اعملها ازاي. جوزي بيقول لي سامحيها وكلميها، فهي ايه حكمها عند ربنا؟
ماشي.
هل ده طبعا شرك بالله ان هي تظن بيا كده وتروح للشيخ يقول لها كده وتصدق مثلا؟
ماشي يا ام مريم،
معلش ارجوك تجاوبني.
بارك الله فيك،
شكرا.
ام محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله.
انا بس لو سمحت، يعني انا عندي بنتي تعباني بس في حياتي شوية.
ايوه ام محمد.
ايوه، ما بتسمعش كلامي ويعني ولا بتسمع كلام ابوها ولا
بنتك قوتها. عندها كم سنة؟
دي عندها 23 سنة، مخلصها واخدة لسانس اداب لغة وترجمة.
بتصلي؟
لا
لا تصلي.
على
طول من زمان هي ما بتصليش؟
لا ما بتصليش، ولا بتيجي نسمع شغلها قران، بتسمع يعني ما بتقبلش تسمع القران، تحول. وبالليل طول ما هي نايمه يعني تتكلم كده.
انت مش شايفه يا ام محمد ان انتوا قصرتوا معاها؟
ده ضربت كتير كتير كتير، ما اقولكش على يعني اللي هي
المسألة مش ضرب يا ام محمد. مساله تعويد وترغيب.
هي اصلا من الاول هي قصت مني، انا معايا 3 صبيان والبنت كانوا بوها دلعها شويه من صغرها.
طيب الصبيان احوالهم ايه؟ بيصلوا؟
لا ما شاء الله ملتزمين وما شاء الله، هي اللي تعبالي بس مش عارفه اعمل ايه.
طيب حجابها ايه يا ام مريم؟
نعم
حجابها
لا
إيه؟
بتلبس تحجيبه بس لبسها بناطيل برضو وكده، مش يعني هي دي عقدتي في الدنيا دي، مش عارفه اعمل ايه معاها.
ماشي يا ام محمد. معانا اتصال اخر. طيب احنا لازلنا في الاتصالات، وانا كده هعتذر لاخواننا الاصحاب الرسائل القصيره، ان شاء الله نرحل اسئلتهم لحلقه الغد وما بعد الغد. انا وقفت على الاخت سهير، سالتني عن تشقير الحواجب، وسالتني عن حديث نساء مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، حديث الامام مسلم: صنفان من امتي لم ارهما لا يجدن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وصف رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. يعني بتسأل في هذه الجزئية، بتقول عمل كعكة الشعر، بعض النساء بتعمل الكعكة يعني تلف شعرها بصورة معينة يبقى عالي كده، وكان زمان بيعملوا السد العالي. هذه الأشياء هل هذا يدخلها؟ أقول نعم، إذا خرجت بشعر لافت للنظر حتى تحت الحجاب، حتى لو تحت الحجاب يعني شعرها لابد أن يكون عاديا، يبقى ليس من المطلوب أن تظهر قصة شعرها أو طريقة تسريحة الشعر حتى من تحت الحجاب، فإن هذا لا يجوز. وطبعا الحديث فيه وعيد، الحديث فيه وعيد، وإحنا دايما مع حديث الوعيد نذكرها للزجر، لكن لا نطبقها على أحد الناس، لأن قد يكون إنسان ينطبق عليه الحديث وعنده مانع يمنع من انطباق الحديث عليه، أو عنده أبواب أخرى. فنفهم أن الحديث الذي فيه وعيد وزجر لنحذر، لا لنحكم على الناس بالتكفير وبالكفر. فأقول أن هذه الكحكة أو طريقة التسريح بطريقة معينة إذا كانت لافتة للنظر عند الخروج فهي قد تدخل في هذا الوعيد، لكن واحدة بتعملها في البيت لزوجها فلا شيء عليه، لأنها لا تدخل أصلا في الحديث. الحديث في الكاسيات العاريات، والمرأة في بيتها لا يقال عنها كاسية ولا عارية، المرأة في بيتها مباح لها أن تتجمل لزوجها وأن تظهر بعض زينتها لمحارمها، هذا أمر مباح. السؤال عن الأخ وليد سألني وأنا جاوبته لما قال لي والده عايز يشتري شقة ويدي الشقة القديمة لأخوه، قلت له في جوابي يعني يا وليد ارفقوا بأبيكم، وطالما أنكم متفقون ولا ترهقون الوالد فلا شيء عليكم إن شاء الله. الأخت جميلة من تونس بتقول لي أم كبيرة في السن لا تحسن الصلاة، هي بتصفها بوصف عجيب، تقول تصلي ولا تركع. يا أختي جميلة، الأم إذا كانت تصلي ولا تركع صلاتها لا تصح، لكن أنا أخشى أنها يعني بتركع ركوع خفيف نعلمها كيف تطمئن في الركوع. وإذا كانت الأم يعني عاجزة عن القيام تصلي وهي جالسة، عاجزة حتى عن الصلاة وهي جالسة تصلي وهي نائمة، حتى لو صلت برأسها بإيماءات بالرأس هكذا، حتى قال بعض أهل العلم ولو بعينيها، يعني تحرك طرفها في الصلاة لو لم تتمكن إلا من هذا. الصلاة لا تسقط عن أحد. لكن أنا أقول لأم جميلة، لهذه الأم الكريمة الفاضلة، أقول لها بارك الله فيك وعافاك وجزاك كل خير، لكن الصلاة لابد فيها من قيام وركوع واعتدال وسجود، واعتدال بين السجدتين وسجود وجلوس التشهد. الصلاة فيها أركان، الركوع ركن من أركان الصلاة، فلابد أيتها الأم الفاضلة أن تحرصي على أركان الصلاة. ومن أركان الصلاة كما أنك تقفين أو تصلين وأنت جالسة فتقرئين الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم ترك، لابد أن تركعي. والركوع انحناء للظهر، انحناء للظهر فيها كمال، فيها كمال، إنسان ينحني انحناء كامل كأنه لو وضع الماء على ظهره لم يتحرك، هذا هو كمالها. لكن المريض يكفي أن ينحني ولو انحناء بسيطة بحسب حاله، بحسب حاله. فأنا أقول للأمي أم جميلة لابد من الركوع والسجود، لأن الصلاة لا تصح إلا بركوع وبسجود. أيضا سألت عن رفع اليدين في الدعاء في الصلاة. أنا قلت رفع اليدين في الدعاء في الصلاة ليس بسنة، لم يثبت اللهم إلا في دعاء القنوت. ودعاء القنوت إذا كان للنوازل يكون في كل الصلوات، في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع يرفع الإمام ويدعو والمأمومون يؤمنوا. وإن كان غير النوازل فقد اختلف فيه أهل العلم، الشافعية يرونه من سنن صلاة الفجر، من سنن وربما واجبات صلاة الفجر عندهم، فيرون أن القنوت في الفجر دائما أبدا. جمهور أهل العلم يرون أنه لا يقنت في الفجر ولا في غيرها، لا يخص الفجر ولا غيره بقنوت، وإنما القنوت للنوازل فقط، وهذا هو الراجح عندي. يبقى لو دعيتي في السجود مش هترفع يديك، وهذا كلام مكرر قلته بتفصيله في أول الحلقة، ولو دعيتي وانت بعد التشهد مش هترفع يديك، إنما الذي يكون في رفع اليدين هو دعاء القنوت إن شاء الله كما قلت. الأخت إيمان من القاهرة بتقول أختي ملتزمة جدا، واني حرصت ان انا اكتب العبارة عشان اعلق عليه. ما فيش حد يتقال عليه ملتزم جدا، كلنا مفرطون، كلنا مقصرون. بل اخواننا في مصر ساعات يبقى لهم عبارات مضحكة، يقول لك ده متدين زيادة عن اللزوم. في حاجة اسمها متدين زيادة عن اللزوم؟ في تدين زائد عن الحد؟ التدين يعني الالتزام بأحكام الدين، ما فيش تدين إلا كده. في شطط، في غلو، ما يبقاش متدين. من قرش على الغالي ومن به شطط انه متدين زاد عن اللزوم، لا ده مش متدين، ده عنده خلل، عنده خطأ في تدينه. لكن التدين التزام بالدين، التزام بالحلال والحرام، اخذ النفس بما يوصلها الى رضوان الله، هو ده التدين، هو ده الالتزام. عبارة الالتزام عبارة حديثة، عبارة احنا استخدمناها استخدام حديث، لكن الالتزام في كل شيء انضباط، فان كان في الدين فهو انضباط على احكام الله عز وجل، على شرع الله عز وجل، فما نقولش فيه جدا وما نقولش زيادة عن اللازم كما اعتدنا في هذه العبارات. فالاخت اذا كانت منتقبة وان كانت محافظة على صلاتها ونيجي نقول جدا، طب قيم الليل، طيب ماشي. المخرج بيقول لي فاضل 10 دقائق، يعني اسرع في الجواب. نعم سأسرع في الأجوبة حتى لا أترك ورائي أسئلة. فنقول الأخت المتدينة زيادة عن اللازم كما وصفتها أختها إيمان، وده وصف غير صحيح، نقول أصيبت في آخر أيامها بوسوسة. وهنا يعني آفة من آفات التشدد أو التنطع، أن الإنسان ممكن ينقطع. التشدد أو التنطع أنني ألزم نفسي بما لا يلزمني به ربي، أتزيد وأظن أن هذا هو الواجب وأمر الناس بهذا التزايد. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره ما لم يكن إثما. فهنا السنة هي خير العمل، متابعة الحبيب هو خير العمل. أصيبت بالوسواس عافاها الله. الوسواس ربما يكون وسواسا قهريا، وهذا مرض لابد فيه من تدخل طبي، استخدام بعض العقاقير والأدوية. لكن قبل العقاقير والأدوية نقول لمن ابتلي بالوسوسة؟ أولا أنت تتكلم بما يلقيه الشيطان في قلبك أو بما تحدثك به نفسك، أم هي وساوس في القلب وأنت تكرهها وتخاف منها؟ الكل هيجاوب يقول لك لا أنا لا أتكلم، وإنما هي وساوس يلقيها الشيطان في نفسي أو حديث نفس أنا أخافه. نقول له أبشر، إن كان الوضع كذلك فأبشر. أبشر آه بشارة. بعض الصحابة أصيبوا بشيء من هذه الوسوسة فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له باللفظ الواحد: إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء، نقع من السماء فنقع على الأرض أي نموت، أحب إلينا من أن نتكلم به. بنجد في أنفسنا أشياء نكره الحديث بها، نكره الكلام فيها، لأنها من حديث النفس السيء أو من وساوس الشيطان القبيح، لكننا لا نتكلم ولا نقول. ماذا نصنع؟ الرسول قال قد وجدتموه، قد وجدتموه، جالكوا الإحساس ده؟ قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فأقول للأخت التي ابتليت بالوسوسة: طالما أنك تخشين هذه الوساوس، وطالما أنك تكرهين هذه الوساوس، وطالما أنك تلجئين إلى الله عز وجل، فأبشري، أبشري، هذا علامة على الإيمان، ذاك صريح الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من علاج الوسوسة ألا نلتفت إلى الوسوسة، ما عدش صلاتي عشان الوسوسة، ما عدش وضوئي عشان الوسوسة، ما أقولش أجدد إيماني عشان الوسوسة. كل الوسوسة لا يلتفت إليها، نرغم الشيطان بالعلم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأنا في أركان الصلاة أو في ركعات الصلاة نبني على اليقين، نبني على الأقل وهو اليقين، ثم نسجد للسهو. فإن كانت صلاتنا لا خلل فيها ولا خطأ فيها، كانت سجدة السهو إرغاما لأنف الشيطان، ترغيما للشيطان. أقول له هأرغم أنفك في التراب، هأرغم أنفك في الأرض، وإن كنت قد أخطأت في صلاتي وبنيت على اليقين أو على الأقل، جاءت سجدة السهو فشفعت لي صلاتي، شفعت لي صلاتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ وائل من السويس بيسأل عن شراء سيارة من المعرض، فبيقول إن أنا لما بروح المعرض بيتقال لي هتدفع كام، يعني المعرض عامل عروض متعددة، إن كنت هتدفع 20% أو 30% من قيمة السيارة يبقى الباقي هتسدده إزاي وعلى كام. أخشى إن هذه الطريقة، أخشى إن هذه الطريقة يكون فيها معنى الربا. لكن أنا أقول لأصحاب المعارض الذين يبيعون بالأجل أو بالتقسيط، وأقول لمن يمارس البيع بهذه الطريقة: كن بائعا ولا تكن مرابيا. كيف أكون بائعا ولا أكون مرابيا؟ بائع ومشتري، سلعة محددة، ثمن متفق عليه، أجل معروف، خلاص. يبقى نتفق على البائع، المشتري، السلعة، الثمن المؤجل والثمن المقدم، كل هذا نتفق عليه عند العقد، ونتفق على وقت السداد وكل شيء من هذا، يبقى عقد بيع صحيح، عقد بيع صحيح. ولو كان في بنك بيبيع بهذه الطريقة، بيتملك السلعة ثم يبيعها بشيء من الزيادة بالأجل، فلا شيء فيه، لا شيء فيه. المهم يبقى متملك السلعة عشان يبقى بائع، وانت تبقى مشتري، ونبقى متفقين على أجل وعلى ثمن محدد، فهذا يجوز إن شاء الله. لكن أخشى أن الصور الأخرى التوسع فيها يدخلنا في التمويل الربوي والعياذ بالله. أم عبد الله من القاهرة بتقول يعني في ناس بتتصدق بنية الشفاء، وممكن نتصدق بنية نجاح الولد. الحقيقة إن في نية أعظم من الشفاء وأعظم من نجاح الولد، وهي أن نتصدق بنية أن نرضي الله، بنية أن نبتغي ما عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. لكن طبعا جاء في الأثر: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا مما نرجوه من الله أن يعافينا، مما نرجوه من الله أن يعافينا بعد المرجو الأعظم أن يرضى عنا، ثم بعد ذلك رجاءات أخرى كثيرة أن يحسن خواتيمنا، أن يعافينا، أن يحسن، أن يوسع في أرزاقنا، أن ينجح أولادنا، أن يشفي مرضانا، كل دي مقاصد أخرى تابعة للمقصد الأساسي وهو رضوان الله. رضوان الله. بناء على هذا أقول للأخت أم عبد الله يا جوزي أنك تتصدقي بنية رضوان الله وبنية أن ربنا يسترها مع ابنك وينجح ويحقق ما تؤملين له فيه. بتقول زميلاتي في العمرة يعني كانوا بيشوفوني في العمرة يقولي والله احنا كنا يعني كنت على بالنا بيشوفوني، دي كلمة مجازية يعني ما شافوش واحدة شبهها قالوا هي، لا يعني هي على بالهم وهي سجدة تفتكرها فتدعو لها، هذا شيء طيب وهي من البشارات الحسنة يا أم عبد الله. يعني افرحي وأبشري وأملي وخافي، لأن الخوف لا ينفك عن الرجاء. خافي من الاغترار، خافي من الغرور، خافي من الرجاء الكاذب، وأبشري وأملي فإن هذه بشرى رأتها لك زميلاتك في العمرة. أم مريم بتقول لبس النقاب وين خلعته، وين ربنا من علي ولبسه تاني، هل هأثم عشان خلعته؟ نقول لها خلاص أنت تبتي والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رجعت عن شيء أنا شايفه ذنب فرجعت عنه، خلاص رب العزة بيغفر لي ويعفو عنه، فلا إثم عليك ولا وزر عليك طالما عدت إلى الصواب وإلى الجادة وفتح الله لك باب التوبة والعافية. بتقول إحدى قريباتي اتهمتني بالزور وبالإفك، كيف أتعامل معها؟ وزوجي بيقول لي سمحيها. أنا أحب هذا، سمحيها، اعفي عنها، حاولي تتوددي إليها بما يعني يجعلك تكونين أقرب إليها، ما لم يكن شرها مستطيرا فتقاطعيه. يبقى هنا إيه؟ التودد والعفو هذا أحب إلي لأنه أحب إلى الله عز وجل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم محمد بتقول ابنتي 23 سنة بتلبس بنطلون ما بتصليش، وفي طبعا انا متصور بقى بقية الاشياء، بتسمع اغاني مش عارف ايه، اشياء كثيرة بتقع منها. انا قلت لها يا ام محمد مش ده في قصور في التربية؟ واضح ان احنا يعني جايين نفكر في البنت بعد 23 سنة. كنا فين من 10 سنوات لما كان عندها 13 سنة؟ كنا فين من 13 سنة لما كان عندها 10 سنين؟ ما علمناهاش تصلي، ما خدناش بايديها. لكن برضو يا ام محمد لن اياسك ولن أقنطك، اصبري على دعوتها، اصبري على تعليمها، اخبريها أنها أن الصلاة فرض لازم، لا بد من الصلاة، لا بد من الصلاة. توضئي واجعليها تتوضأ إلى جوارك وصلي معها، وحاولي أن تقربيها من الله. إن اقتربت من الله سيتغير سلوكها وستتغير أحوالها. أنا أعتقد أن وقتنا قد انتهى، ولهذا لا يبقى لي إلا أن أشكر إخواني وأخواتي، وأنا سعيد لأنني لم أترك اتصالا اليوم، لكني حزين لأنني لم أستطع الإجابة عن أسئلة الرسائل القصيرة الـ SMS، فأقول لإخواني أصحاب الرسائل عذرا، وأنا أرحلها إن شاء الله لفتاوى الغد وما بعد الغد، وأقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنواع.